الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم أجوركم وأن يبارك لكم في جميع شؤونكم وأن يستعملكم في طاعته وأن يجعل أعمالكم كلها عبادة لله جل وعلا. وبعد، بإذن الله عز وجل نتحدث في هذا اليوم عن شيء من أحكام عيادة المرضى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء. قال: حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا يحيى حاء، وقال: أخبرنا محمد بن بشار أنه قال: أخبرنا عثمان بن عمر. قال أبو داود: وهذا لفظه عن أبي عامر الخزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت: أليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود: وهذا لفظ ابن بشار. وقال: أخبرنا ابن أبي مليكة نحوه من قوله: حوسب وعذب.
قول المؤلف: باب عيادة النساء. المراد بالعيادة زيارة المريض، والمقصود بهذا الباب جواز زيارة الرجل للمرأة المريضة، فإن كانت من محارمه فهذا واضح مشروعية الزيارة فيه، وإن كانت ليست من محارمه وكان بينهما معرفة، إما كأن تكون ابنة عمه أو امرأة من جيرانه، فهذا جائز أيضا، بل مشروع زيارة المرضى فيه، لكن لا بد أن يلاحظ فيه وجود الضوابط الشرعية، بأن لا يكون هناك خلوة، وبأن تكون المرأة قد التزمت حجابها، ونحو ذلك مما تدل عليه بقية النصوص. فإن النصوص بمثابة وحدة واحدة يحمل بعضها على بعضها الآخر، وليس في بعضها ما ينافي ما تدل عليه الأحاديث الأخرى. وأورد من حديث أم العلاء بإسناد جيد قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، أي زارني زيارة المرض، فقال: أبشري يا أم العلاء، فيه استحباب تبشير المريض ببيان ما له من أعمال صالحة أو ما يترتب على حاله من الأجور. قال: فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، أي يكون سبب من أسباب تكفير ذنوبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من ذنوبه. وهكذا يرفع الله درجة العبد بما يصيبه من أنواع المصائب التي تكون في الدنيا ومنها المرض. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما يذهب الخطايا من الأمراض، فقد شبهها بالنار، فإنه إذا أريد تهيئة الذهب والفضة وتخليصهما مما يخالطهما من المواد مما ليس منهما، فإنهما يحرقان بالنار. فهكذا المرض بالنسبة للمسلم. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وقد جاء أيضا في عدد من الآيات والأحاديث بيان أن المريض يؤجر بأجور متعددة، فإن ذات المرض يكفر الله به الخطايا، ثم إذا صبر العبد على المرض أجر أجر الصبر، فإذا رضي عن قضاء الله ولم يتسخط أجر أجر الرضا، فإذا بذل الأسباب في التداوي قربة لله جل وعلا ورغبة في صحة بدنه ليتمكن من طاعة ربه أجر أجر الرابعة. ثم أورد من حديث عائشة، وإسناد المؤلف فيه ضعف، لكن قد ورد بعض ألفاظه في الصحيحين، قالت عائشة: يا رسول الله، إني لأعلم أشد آية في كتاب الله، يعني أقواها وأعظم آية يخاف الناس منها. فسألها: أي آية؟ فقالت: قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقوله من هنا عامة، فهي من ألفاظ العموم، وقوله السوء هذه نكرة في سياق النفي، ففي سياق الشرط، فتكون عامة في القليل والكثير. ولا شك أن الواحد من أفراد الناس لا يخلو من سيئات، حتى ولا يخلو من شيء من التفريط، ولذا رأت أنها من أشد ما في كتاب الله عز وجل من الآيات: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وبعض أهل العلم حمل هذه اللفظة على أن المراد بها غير المسلمين، واستدل بقوله في هذه الآية: لا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. قال: والمسلم له ولاية عند الله جل وعلا، لقوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بينما حملها آخرون على ما يصيب الإنسان في الدنيا من قضاء الله جل وعلا. وقال فريق ثالث بأن الآية عامة، وقد جاءت نصوص تخصصها بأن الله عز وجل قد يعفو عن بعض العباد ويغفر لهم ما يكون منهم، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال آخرون بأن هذه الآية يراد بها من لم يتب، فأما من تاب فإنه لا يؤاخذ بما عمله، لأن الله جل وعلا قد وعد التائبين بالعفو والمغفرة. فقال أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة، يعني السقطة، يسقط أو من على دابته أو على الأرض أو الشوكة، فيكافأ بأسوأ عمله، ومن حوسب عذب، أي من تتبع عليه في أعماله ليحاسب عليها، فإنه ما وصل إلى هذه المرحلة إلا وهو من أهل العذاب. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن يجمع بين هذا اللفظ وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا في من يأخذ كتابه بيمينه فهو ليس من أهل العذاب. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اللفظ استعمل في الحديث بمعنى مغاير لما استعمل في الآية، فإن لفظة حوسب مرة يراد بها العرض ومرة يراد بها المناقشة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه اللفظة في الآية المراد بها العرض، بينما هذه اللفظة الحساب التي وردت في الحديث يراد بها معنى آخر ألا وهو المناقشة. ولا بد على الإنسان أن يلاحظ معاني الألفاظ، فإن اللفظ الواحد قد يستعمل في لغة العرب بمعان متعددة يدل عليها قرائن الأحوال أو سياق المقال، ومن ثم لا بد من ملاحظة هذا. ولذلك كان من أعظم أسباب خطأ العقائد المنحرفة أنها التفتت إلى اللفظ الواحد ففسرته بتفسير واحد، مع أن اللفظ يختلف معناه بدلالة سياقه. ومثال ذلك لفظ الإرادة، فإنها مرة يقصد بها الإرادة الكونية، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه الإرادة لا يمكن أن تتخلف. وبينما ورد لفظ الإرادة يراد بها الإرادة الشرعية بمعنى الأمر الذي قد لا يمتثله بعض العباد، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، فإن هذه الآية يراد بها الإرادة الشرعية. فخلط بينهما طوائف من الناس، فطائفة فسرت الجميع بأن المراد به الإرادة الكونية، ولذا قالوا بنفي القدر، وآخرون فسروا الجميع بأن المراد به الإرادة الشرعية، ولذلك قالوا بالجبر. وهناك ألفاظ عديدة أيضا من هذا السياق، مثلا في لفظة الأولياء والولاية، فإنها مرة يقصد بها الولاية العامة التي تكون لجميع المؤمنين، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، ومرة يراد بها الخاصة التي لا تكون إلا لأهل التقوى، كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن لم يلحظ الفرق بين هذين القسمين فإنه حينئذ لن يفهم المراد من إحدى الآيتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في العيادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أنه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، فقال قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. فلما مات أتاه ابنه رضي الله عنه فقال يا نبي الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.
قوله باب في العيادة، أي هذا نوع من أنواع العيادة للمرضى، ولعله أراد بهذا زيارة المريض الذي يكون عنده مخالفة في بعض الأحكام الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار عبد الله بن أبي مع أنه كان مغموضا في النفاق، وأورد المؤلف فيه حديث أسامة بن زيد قال وفيه إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الخبر فهو منقطع حكما. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عائدا عرف فيه الموت، يعني كانت فيه شيء من العلامات في وجهه تدل على قرب وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود، أي أحذرك من أن يمتلئ قلبك من محبتهم. فقال ابن أبي فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، يعني ما الذي استفاد أسعد بن زرارة من بغضهم، وما الذي نتج وترتب على بغضه لهم. فلما مات أتاه ابنه، أي أن ابن عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله كاسم أبيه، فقال يا نبي الله إن عبد الله بن أبي قد مات، يقصد أباه، فأعطني قميصك أكفنه فيه. رجا عبد الله بن عبد الله أن يخفف عن أبيه أو أن ينال شيئا من بركة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال فأعطني قميصك أكفنه فيه، لعل ذلك من أسباب التخفيف. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه لعبد الله بن أبي ليكفن أباه فيه. وقيل بأن هذا كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فإنها نزلت بعد وفاة عبد الله بن أبي هذا. وقال آخرون بأنه إنما أراد أن يجزيه بعمل له، فقد أعطى العباس ثوبا وقميصا بعد بدر أو بعد أحد، قالوا فأراد أن يجزيه بذلك لئلا يكون له فضل عليه في هذا الباب. وقيل أراد أن يخفف مما في صدر عبد الله ابنه، فإن عبد الله الابن كان من أهل الإيمان ولا يماثل أباه في طريقة النفاق. فالمقصود والشاهد في هذا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له وعيادته له حال مرضه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في عيادة الذمي. قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
قول المؤلف: باب في عيادة الذمي. أهل الذمة يكونون من اليهود والنصارى والمجوس، ويكونون لهم إقامة في ديار الإسلام، فهؤلاء يقال لهم أهل الذمة. وهناك المستأمن الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان مؤقت، والكافر الحربي وهو الذي لا يكون في ديار الإسلام ويكون في بلد الكفر التي بينها وبين أهل الإسلام حرب. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أنس مما يدل على مشروعية زيارة المرضى من أهل الكتاب، وأنه لا مؤاخذة فيه شرعا. وقيده بعضهم بما إذا رجي إسلام من يزار، وبينما رأى آخرون أنه باق على عمومه ولا دليل على مثل هذا التقييد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للدخول في الإسلام لا يعني أن زيارة الذمي مشترطة بذلك. قال أنس: إن غلاما من اليهود كان مريضا. وقوله هنا غلام معنى أنه لم يبلغ الحلم بعد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أي يزوره زيارة المريض، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فيها نصيحة المريض ولو كان يتألم ويتأذى، وفيها صحة إسلام المميز من أهل الذمة، صحة إسلامه. ولا يشترط في الدخول في الإسلام أن يكون الداخل بالغا. قال: فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على ما كان عند اليهود من معرفة الحق وعلمهم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. قال: فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي هذا الفرح باستجابة الناس لدعوة الحق ودعوة السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في المشي في العيادة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا.
قوله: باب في المشي في العيادة، أي أن زيارة المريض هل الأفضل أن يذهب الإنسان إليها ماشيا على أقدامه، أو أن الأفضل أن يركب شيئا من الدواب. وأورد فيه حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، لأن جابر مريض فكان يعوده. فيه دلالة على جواز تكرار زيارة المريض. قال: ليس براكب، وذلك يظهر أنه لقرب بيت جابر وعدم الحاجة للركوب حينئذ. ومن ثم فالأظهر أن المشي في العيادة لا مزية له، لأن المشي من أمور العادات. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، خصائصه فهذه خاصة به، والنوع الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما كان بيانا لحكم شرعي فيأخذ حكم ما هو بيان له. والثالث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية والعادية، فهذه تدل على الإباحة، ولا يشرع لإنسان أن يتقرب لله بالاقتداء به فيها، لأنه وإن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر إلا أنه مخالف له في النية والباطن، والموافقة في الباطن أولى من الموافقة في الظاهر. والنوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة، فهذه قال طائفة بأنها على الاستحباب وأوجبها آخرون، فهذا الفعل وهو زيارة المريض ماشيا غير راكب هل هو من القسم الرابع فيدل على الاستحباب، أو هو من القسم الثالث فلا يدل إلا على الإباحة؟ والأظهر أن هذا الفعل من العادات وليس مما يفعل قربة، ومن ثم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل العيادة على وضوء. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي أنه قال أخبرنا الربيع بن روح بن خليد أنه قال أخبرنا محمد بن خالد قال أخبرنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. وقال: حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا أبو معاوية أنه قال أخبرنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يذكر الخريف. قال أبو داود: رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال: وكان نافع غلام الحسن بن علي، أحسن الله عليكم، وكان نافع غلام الحسن بن علي قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود: وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود: أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح.
قول المؤلف: باب في فضل العيادة على الوضوء. كأنه يرى أن من أراد أن يعود مريضا فالأفضل في حقه أن يتوضأ أثناء ذهابه. وقد أورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك، وهو حديث ضعيف الإسناد لضعف راويه الفضل بن دلهم الواسطي، وفيه قال: من توضأ فأحسن الوضوء، أي أكمله وأتمه، وعاد أخاه المسلم يعني لمرضه محتسبا، أي كانت زيارته يريد بها الأجر الأخروي، بوعد من المباعدة، بوعد من جهنم 70 خريفا. قال ثابت: يا أبا حمزة، يعني يسأل أنس بن مالك: وما الخريف؟ التي وردت في الحديث بوعد 70 خريفا، فقال المراد به العام يعني السنة. ثم أورد من حديث علي موقوفا عليه قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، أي في آخر نهاره، والمساء عندهم يراد به آخر النهار، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. خريف هنا غير خريف التي هناك، والمراد بها هنا الثمر المجموع، يقال خرف التمر، بمعنى جمع الناضج من التمر الذي على رأس النخلة. قال: ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. ثم أورد من حديث علي مرفوعا بمعناه، كأنه مرة روي موقوفا كما هو من حديث شعبة عن الحكم، بينما رواه شعبة عن الحكم موقوفا، ورواه الأعمش عن الحكم مرفوعا، ورواه منصور بن المعتمر عن الحكم مرفوعا، وقال أبو داود أسند هذا، يعني هذا الخبر قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح، فكأنه ثبت الخبر مرفوعا. ولا يمتنع أن يكون الصحابي مرة قد روى الخبر مرفوعا لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقوله عن نفسه بدون أن يسنده، لأنه مؤمن بما فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في العيادة مرارا. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
قوله باب في العيادة يعني زيارة المريض، مرارا يعني مرة بعد مرة أخرى، بحيث تكرر الزيارة. ثم أورد من حديث عائشة قالت: لما أصيب سعد بن معاذ الصحابي الجليل الأنصاري يوم الخندق يوم الأحزاب رماه رجل بسهم في الأكحل فأصيب، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، جعل له خيمة ليداوى في تلك الخيمة ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من زيارته قريبا، لأنه يريد أن يكرر الزيارة عليه الزيارة له. وفي هذا جواز وضع المريض في المسجد ليعالج فيه، وفيه جواز تكرار عيادة المريض، وفيها أن الإمام الأعظم إذا رغب أن يكرر الزيارة فإنه يقوم بتقريب مكان من يزوره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في العيادة من الرمد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال: أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني.
قوله عن يونس بن أبي إسحاق، بعض أهل العلم لهم كلام في يونس وفي روايته عن أبيه، قال: عادني يعني زارني زيارة المريض. قوله من وجع كان بعيني، فسره المؤلف بأنه الرمد، والرمد سائل يخرج في العين، يغلق العين أو يغلق بعضها، وهذا السائل نوع من أنواع المرض، فكأن المؤلف قصد مشروعية زيارة المريض الذي مرض بمرض خفيف كالرمد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الخروج من الطاعون. قال حدثنا القعنبي.
لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتها، وأن يؤلف ذات بينها، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم. يقول الأخ السائل: هناك بعض الإخوة قد اشتبه عليه بعض أمر الفرق المخالفة والمنحرفة عن الكتاب والسنة، فلو بينتم شيئا من أصول أهل السنة التي تبين انحراف مثل هذه الفرق.
القاعدة التي تبين الفرق بين أهل السنة وغيرهم هي تحكيم الكتاب والسنة، فإن أهل السنة يرون تحكيم الكتاب والسنة، وهذا يظهر من خلال ثلاثة أمور: أولها الرد عند التنازع للكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأهل السنة يستدلون بالكتاب والسنة، ويأخذون عقائدهم وأحكامهم منهما، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يحكمون الكتاب والسنة وإن استدلوا بهما. فالأولون يستدلون ويأخذون الأحكام منهما، والآخرون يبحثون عما يتوافق مع قولهم فيعملون أو فيقولون بالاستدلال به. والفرق الثاني أن أهل السنة ينظرون إلى الأدلة جميعا ويحاولون الجمع بينها، بينما أهل البدعة ينظرون من النصوص إلى ما يوافق أقوالهم وما يخالف، وبالتالي هم لا يسعون إلى الجمع بين النصوص الواردة في ذلك الباب الذي يتحدثون فيه. والفرق الثالث أن أهل السنة يقبلون الأحاديث الصحيحة جميعا، وأما أهل البدعة فلا يقبلون من الأحاديث إلا ما يكون موافقا لأقوالهم الباطلة وأهوائهم. فهذا هو لب الفرق بين هذه الفرق وأهل السنة والجماعة. ولذلك فإن أهل السنة يحكمون الكتاب ويحكمون السنة ويدعون إلى اجتماع الكلمة وتآلف الناس، ويسعون إلى تقرير القواعد الشرعية التي تجعل الناس أمة واحدة، بخلاف أهل البدعة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز زيارة المريض المسلم الفاسق المعروف بفسقه؟
كما تقدم أنه لا بأس من زيارته في مرضه، وأن هذا من الأمور المشروعة، وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عبد الله بن أبي وزار اليهودي. ويحسن بالمسلم عند ذلك أن يذكر المريض بالله جل وعلا، وأن يسعى إلى زراعة الإيمان في قلبه، ليكون هذا من أسباب ابتعاده عن الفسق، فيحاول أن يعرفه بقدرة الله، ويذكره شيء من ما يدل على قوة رب العزة والجلال، وما فيه إنزال العقوبات بمن خالف شرع الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يقال أن للمرض فوائد، وهل المرض يأتي العبد بسبب الذنوب؟
أما بالنسبة لما يترتب على المرض من الفوائد والمصالح فتقدم ذكر شيء منها، وليعلم بأنه ما من قدر يقدره الله جل وعلا في الكون ويكون شرا محضا، بل يكون فيه جوانب مصلحة ويكون له أثر حميد في الناس. ومن أمثلة هذا مثلا خلق إبليس، فإن خلق هذا العدو تظهر به آثار عظيمة، فمنها أن عددا من الطاعات تظهر بذلك، فتقديم الإنسان لطاعة ربه على طاعة عدوه الشيطان أو تحقيق رغبته وهواه، هذه عبادة عظيمة يحصل الإنسان بها على الأجر العظيم. هكذا دفع الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب العبد، هذه عبادة عظيمة وفيها أجر كبير. هكذا دعوة الناس الذين أضلهم إبليس، هذا عمل عظيم وفيه فوائد كبيرة. وهكذا نصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وجهاد من يمتنع من قبول الحق ويصد عن قبوله، فهذا كله مما يظهر لك بعض ما في تقدير الله عز وجل من الخير. ومن هنا فإن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، قد يكون شرا بالنسبة لطائفة أو فرقة أو فئة أو شخص، لكنه لا يكون شرا محضا لا خير فيه بالنسبة لمجموع الناس. وأما بالنسبة للسؤال الجزئية الأخرى، هل الأمراض تحدث بذنوب العباد؟ فيقال: الأمراض تحدث بأسباب من العباد، بأسباب من العباد، فإن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وعدل الله جل وعلا يقتضي أن لا يصاب العبد بمصيبة إلا كانت ناتجة عن نفسه. ومن هنا قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. والنصوص في هذا كثيرة، ولا يعني هذا استنقاص من حصلت عليه المصيبة، بل يقال بأنه قد أراد الله به خيرا ليخفف عنه ما أصابه، فهذا دليل على مزيته وفضيلته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أصلي منفردة في غرفتي المطلة على جزء من الحرم وأرى المصلين، فهل صلاتي مع الجماعة جائزة أم يجب أن أكون في مصلى النساء جماعة؟
إذا كانت هذه المرأة تشاهد الناس وكان الناس قد وصلوا إلى ما يحاذيها من الأرض، فأرجو أنه لا بأس بذلك. وإن أرادت أن تحتاط في صلاة الفرض بحيث تصليها وحدها فلعله أولى بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تدخل الأمراض النفسية فيما مضى من النصوص؟
نعم، هي جزء من الأمراض فتدخل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر المؤلف عيادة المريض الذي به رمد، فهل في ذلك شيء لمن يخاف العدوى؟
نعم، لعلنا إن شاء الله أن نقرر ما يتعلق بالعدوى وانتقال الأمراض في الباب الذي يأتي غدا في ما يتعلق بأحكام الطاعون. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول أن زوجها لا يصرف عليها ولا على أبنائها وهي موظفة، وذهبت إلى بيت والدها وهي غاضبة، فهل تخرج هي الزكاة؟
لا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيتها وأن تبتعد عن واجبها فيما يتعلق بالزوجية، وعليها أن تتقي الله جل وعلا في هذا. وليس علاج الأمر بمثل هذا الفعل. وأما بالنسبة لزكاة الفطر، فإن زكاة الفطر لا تجب على الزوج تجاه زوجته الناشز التي خرجت من بيت الزوجية. إن أحسن وأراد الخير بإخراجها فإنه يؤجر على ذلك، وإلا إذا لم يخرج الزوج زكاة الفطر أخرجته الزوجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول مات مريض بسبب مرضه المزمن وأدركه رمضان وهو في مرضه ذاك، فماذا على أهله؟
إذا مرض العبد مرضا يعجز معه عن الصيام ثم استمر به المرض حتى مات، فإنه لا يجب عليه شيء، لا من قضاء ولا من فدية ولا كفارة ولا شيء، لأنه الواجب عليه القضاء، ولم يتمكن من القضاء لكونه مات قبل أن يشفى. أما لو كان في شهر رمضان مريضا ثم شفي في شوال ثم مات بعد ذلك قبل أن يقضي، فهذا يستحب لقرابته وأوليائه أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا قد وجب عليه القضاء لكونه قد شفي أو خف مرضه بحيث يتمكن معه من الصيام. وأما من كان عنده كبر سن لا يستطيع معه الصيام، أو كان في مرض دائم لا يستطيع الصيام معه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول الأخ: ما هو الضابط في مخالطة الناس؟
الضابط إن كان ينتفع أو ينفع بمخالطته للناس خالطهم، وكما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالطة الناس هي الأفضل، لأنه بذلك يؤدي واجبات شرعية ويكون له الأثر الحميد في الناس، يتمكن به من زيارة الناس وعيادة المرضى وإفشاء السلام وتشيع الجنازة ونحو ذلك من الأفعال التي يؤجر العبد عليها.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للمرء أن يخصص وقت السحور للاستغفار، وهل ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما؟
ورد في عدد من الآيات الترغيب في الاستغفار في وقت السحر، قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، والأولى في سورة الذاريات والثانية في سورة آل عمران. فدل هذا على أن السحر وهو السدس الأخير من الليل يستحب الإكثار فيه من الاستغفار.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا عندي أعمال في الفلاحة، ويأتيني رجل يشتري مني، وهذا الرجل يعمل في أوراق القمار، فهل يجوز التعامل معه؟
هذا الشخص عنده مال حرام، والأموال المحرمة ثلاثة أنواع: أموال محرمة لذاتها كالخمر والخنزير، فهذه لا يجوز أن يستعاض بها، ولا يجوز لمسلم أن يعقد عقدا مشتملا على عوض منها، وأي عقد بذلك فإنه عقد محرم، والأظهر عدم صحة هذا العقد. والنوع الثاني من أنواع الأموال، الأموال المحرمة لتعلق حقوق الآخرين بها كالمسروق والمغصوب ومن هرب به مستأجره أو سائمه، فهذه الأموال لا يجوز لغاصبها أن يبيعها، ولكن لصاحبها إذا لم يستطع أن يخلص حقه إلا بالشراء أن يشتريها. ولا يجوز لشخص أجنبي أن يشتري هذا المال إلا إذا قصد تسليمه لمالكه. والنوع الثالث الأموال المحرمة لكسبها، الأموال المحرمة لكسبها، ومنه ما سأل عنه السائل، فهذه الأموال ليس التحريم متعلقا بذات المال، وإنما التحريم يتعلق بالذمة، فالعشرة والمئة التي أخذها من هذا الباب ليست محرمة لذاتها، وإنما التحريم يتعلق بذمة الكاسب للمال الحرام، وبالتالي فلا حرج من التعامل مع من كان كذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، يتعامل مع اليهود ولم يكونوا يتورعون عن تعاطي الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: صلينا العشاء في المطاف وكان هناك زحام شديد وكان الناس يمرون بين أيدينا، فهل يؤثر ذلك على صحة صلاتنا؟
لا يؤثر هذا على صحة صلاتكم، فما زال الناس يصلون وبين أيديهم أهل الطواف، ولم يكن هذا من ما يجعلهم يتحرزون عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها الخروج من بيتها لضرورة مرض أخيها الذي ليس يخدمه إلا هي؟
إذا كان هناك ضرورة ولا يوجد لهذا المريض من يخدمه إلا أخته المتوفى عنها، فلا حرج عليها في ذلك. يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، وإذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة حرم عليها الخروج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعي زوجك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم هذه المعاملة وهي أني استبدلت كمية من الذهب القديم قيمتها 10,000 بكمية من الذهب الجديد قيمتها 7,000 وأضفت عليها 3,000؟
هذا الفعل محرم ونوع من أنواع الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، فلا بد من تساوي الذهب من جهة الوزن، ولا يجوز أن يكون مع أحد عوضي الذهب سلعة أخرى من نقود أو غيرها من أنواع السلع، فهذا كله من أنواع الربا، ربا الفضل، وبالتالي هذه المعاملة محرمة ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من توقف أثناء الطواف بالبيت في أحد الأشواط لأجل الصلاة وشدة الزحام هل طوافه صحيح؟
أداء صلاة الفريضة لا يقطع الموالاة في الطواف، بالتالي أرجو أن يقبل هذا الطواف وأن يكون صحيحا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء في رفع اليدين بالدعاء قبل أذان المغرب في رمضان؟
لا أعرف أن هناك حديثا يدل على هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة من يصلي أمام الإمام إذا كان المسجد ممتلئا؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم على عدم صحة من صلى أمام الإمام، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. استدلوا على ذلك بأن الصلاة تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المأمومون في عهده يصلون خلفه، وعلى هذا طرائق أهل الإسلام. استدلوا عليه بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. من الائتمام به أن يكون الناس خلفه. وورد عن الإمام مالك رحمه الله بأنه عند الاحتياج وعند ازدحام المسجد، بحيث لا يجد الناس مكانا خلف الإمام، قال: لا بأس أن يصلوا أمامه. وقد اختار قوله مجد الدين بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية. واحتياط الإنسان في عبادته وأخذه بقول الجمهور أحوط لهذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شككت في خروج ريح أثناء طواف العمرة بعد العمرة، فهل العمرة صحيحة؟
الشك الذي لم يرد للإنسان إلا بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم، ومن ثم يرجى أن يكون ما قمت به من الطواف صحيحا. ومن الأمور أو مما ورد في هذا حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، هل ينصرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد صوتا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد للصلاة، وما هي ضوابط خروجها إلى المسجد؟
إذا لم يكن هناك واجب تتركه أو محرم تقدم عليه في أثناء ذهابها للمسجد، فلا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأما إذا كانت المرأة تفعل محرما أثناء خروجها، كما لو كانت تتطيب أو لم تلتزم بالواجب الشرعي في لباسها، فحينئذ له الحق بمنعها، وعليها أن تمتثل لأمره في هذه الحال.
أحسن الله إليكم. يقول: المحرم إذا غسل يديه بالصابون فهل عليه شيء؟
نعم. إن كان هذا عمدا، الصابون على نوعين: صابون فيه روائح عطرية، وصابون ليس فيه روائح عطرية. فما لم يكن فيه روائح عطرية فلا حرج على المحرم في استعماله، وأما ما فيه رائحة عطرية فهذا لا يحق للمحرم أن يستعمله، فإن استعمله نسيانا أو جهلا فإنه يغسل أثره ولا يجب عليه فدية ولا شيء، وإن استعمله متعمدا عالما فعليه فدية أذى بإطعام 6 مساكين في مكة أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
أحسن الله إليكم. يسأل عما إذا كان يعمل في مكان يقدم فيه الخمر.
لا يجوز له أن يقدم الخمر، فإن هذا من تقديم أو من حمل الخمر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل لعن في الخمر 10، وذكر منهم حاملها والمحمولة إليه، ثم لا يجوز له أن يقوم بالتقديم. وأما إذا لم يكن يقم بتقديمها فالأظهر المنع من العمل في ذلك الموطن، لأنه يعين أهل الموطن على ما يقدمونه من المعصية. أجاز بعض أهل العلم في هذه الحال أن يعمل في ذلك المحل لأنه لا يزاول المحرم، ومنع منه آخرون وقالوا بأنه وإن لم يزاول المحرم إلا أنه يعين عليها ويساعد في ذلك، ولعل القول الثاني أظهر القولين، فإن الشرع قد نهى المؤمن عن أن يعاون في محرم، فقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التقاط القارورات المرمية في الحرم لتعبئتها بماء زمزم والاستفادة منها؟
هذه مما تركه أصحابه متعمدين، وبالتالي لم يعد لها مالك، ومن ثم تكون من تملك المباحات، ليس من التقاط اللقطة، وإنما من تملك المباحات التي لا يوجد لها مالك، ومن ثم لا حرج على من فعل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قولهم لا معبود بحق إلا الله؟
لا معبود بحق إلا الله، العبادة هي التذلل والخضوع، وفيها خوف ورجاء ومحبة وتوكل، فهذه الأمور لا يصلح أن تكون إلا لله جل وعلا. بعض الناس صرفها لغير الله من الأشجار والأحجار والأصنام وبقية المعبودات، فإذا هناك من يعبد غير الله، لكن العبادة الحقة الصحيحة هي عبادة الله، ومن ثم لا معبود بحق إلا الله، بينما هناك معبودات تعبد بباطل غير الله جل وعلا. ولذا قلنا في تفسير لا إله إلا الله بأن المراد بها لا معبود بحق إلا الله.
أحسن الله إليكم. يقول: لو تذكرون لنا بعض أحكام الاعتكاف.
الاعتكاف عمل من أعمال الطاعات يراد به اللبث في المسجد بقصد التقرب لله جل وعلا، وركنه اللبث مع نية التقرب لله جل وعلا بهذا اللبث. والاعتكاف يفسده مباشرة النساء والخروج لأمر يمكن للمعتكف أن يستغني عنه، والاعتكاف فيه أجر وثواب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد اختلف العلماء هل يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما وليلة أو يجوز أن يكون أقل من اليوم والليلة، والأظهر جوازه لحديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لعلنا نتوقف على هذا. بارك الله فيكم جميعا، وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم، ووفقكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما نسأله جل وعلا أن يبارك في طاعاتكم وأن يتقبل دعواتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.